السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع شعب الإيمان، وما زلنا مع هذا الباب العظيم، الكلام على الخوف والرجاء، الكلام على الخوف والرجاء. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام وبركاته، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الرجاء، لما ذكر بسنده إلى ابن أبي الدنيا قال: الرجاء بلا عمل اجتراء على الله عز وجل. الرجاء بلا عمل اجتراء على الله جل وعلا. ولأن من قال أنه يرجو الله جل وعلا ولا يأخذ بالأسباب ولا يعمل ولا يتعبد الله جل وعلا فهو كاذب في زعمه، يعني تعطيله أظهر كذبه في زعمه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني إذن علامات الذي يرجو رحمة الله جل في علاه هو أنه لا يترك سببا إلا أخذ به، ولا يترك اجتهادا في عبادة الله إلا سار إليه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد بينا قبل ذلك قول الحسن بأنه قال للمتواكلين، قال: كذبوا والله، ولو أحسنوا الظن حقا لأحسنوا العمل. لأنك تحسن الظن على ماذا؟ على ماذا؟ أنت تحسن الظن بعمل تقدمه لله جل في علاه، وتحسن الظن بالله أنه يقبله وأنه يثيب عليه. قال: الرجاء بلا عمل اجتراء على الله عز وجل. أيضا هذا فيه أمر آخر، وهو الجهل بالله. الجهل بالله، لأن الذي يقول أرجوه وهو لا يأخذ بأسباب الرجاء ولا يسعى سعيا حثيثا إلى الارتقاء، فإنه قد جاهل بالله جل في علاه، وجاهل بحكمة الله جل في علاه. جاهل أولا بالله، لأن الله جل في علاه أناط المسببات بالأسباب، بأن الله أناط المسببات بالأسباب، وجاهل بحكمة الله جل في علاه أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، فلا يمكن أن يضع الله جل في علاه الشيء في غير موضعه. ولذلك قلنا بأن الله قادر ولا يسأل عما يفعلهم يسألون أن يدخل الجميع النار، الخلق خلقه والعبد عبده والكون كونه، أو يدخل الجميع الجنة، الكون كونه والعبد عبده والخلق خلقه. لكن حكمة الله اقتضت أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن في قوله الرجاء بلا عمل اجتراء على الله جل في علاه، كما قلنا، وفيه جهل بالله جل في علاه، وهذا أعظم ما يكون. العبد الذي يجهل، الذي يكون جاهلا بربه جل في علاه، أبعد الناس عن الله وأقرب الناس إلى الله جل في علاه. العبد الذي يكون أقرب إلى الله جل في علاه علما به، بأنه يعلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما يجعله يجتهد في إرضاء الله جل في علاه، وأن يتباعد عن سخط الله جل جل في علاه. وروى بسنده الإمام البيهقي قال سمعت عن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال سمعت ابن السماك أحمد بن حنبل يقول سمعت ابن السماك يقول كتبت إلى صديق لي أن الرجاء في قلبك قيد في رجلك أن الرجاء في قلبك قيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك تحل القيد من رجلك. ممكن تفهموني هذا الكلام؟ لو سألتكم عن معنى هذا الكلام كيف يكون المعنى؟ قال إن الرجاء في قلبك قيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك تحل القيد من رجلك. أفهموني معنى الكلام. ما عندكم؟ طيب المعنى هنا هو يقول الرجاء في قلبك يعني أنت الرجاء وإن الرجاء إن كان في قلبك فلابد أن يظهر على جوارحك لأن القلب ما أضمر شيئا إلا ظهر على الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمعنى هنا بأن القلب الذي حمل الرجاء لابد أن يترجم إلى عمل فإن كان راجيا حقا فإنه يعمل ليرجو. لذلك قال هو في قلبك قيد في رجلك إذا خرجت على الجوارح حل قيد الرجل وانطلقت في الأعمال راجيا ربك حقا. لكن البيهقي هنا أيضا قال وهذا رجاء غلب على الخوف. وأقول والرجاء إن غلب على الخوف فلابد له من توقيت لأن الرجاء إن غلب على الخوف أمن صاحبه من العقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب والذي يأمن مكر الله جل وعلا كان من القوم الخاسرين لأنه الخوف الذي يوزع في قلبه الذي يوقفه ويحجمه عن التجرع على الله تعالى وعلى حدود الله جل وعلا أنه لا يأمن مكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة تمدح في عثمان بن مزعون ماذا قال؟ قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل الله بي وكان دائما وجلا يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا سيما وأن الله أعلمنا جميعا بأن القلوب المتقلبة هذه سريعة التقلب بين أصابع الرحمن. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فيما قلب أراد أن يقيمها أقامه ويما قلب أراد أن يزيغها أزاغه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقسم يقول لا ومقلب القلوب وكان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ومصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لذلك قلنا بأن من أمن العقوبة أساء الأدب فمن غلب الخوف على الرجاء من غلب الرجاء على الخوف في هذا الباب تعطل عن العمل ووصل إلى الإرجاء ومن تعطل العمل كان كاذبا في زعمه. وروى البيهقي بسنده أيضا عن مطرف قال كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله عز وجل خصلتان، الخوف والطمع. هنا في قوله يا عباد الله هذا أيضا من باب الأدب، العلماء هنا يعني فيهم ما فيهم من اللطف والأدب والرفق والرفعة والسمو حين العبارة. قال يا عباد الله أكرموا أجملوا، قال يا عباد الله أضافهم إلى الله تشريفا بالعبودية ووصفهم بالعبودية، كأنه قال إني أراكم من عباد الله الذين ينصعون ينقضون لأوامر الله، أراكم تسارعون في الخيرات، أراكم تتنافسون على الصالحات. يا عباد الله أضافهم إلى الله جل وعلا إضافة تشريف له، كأنه يقول وإني ما أراكم إلا أهل خير، لذلك أمرهم بالخير. يا عباد الله أكرموا وأجملوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فقال يا عباد الله أكرموا أنفسكم بالعمل لله جل وعلا وأجملوا. أجملوا هنا يعني معنى ذلك خذوا بالسبب رويدا رويدا، وهذا قد نقول شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولن تحصوا. ولذلك قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من ذا الذي يصيب؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله، والوسيلة هو الذي يتوصل به المرء إلى مرضات الله جل وعلا، فإنما وسيلة العباد إلى الله عز وجل الخوف والطمع. ما معنى ذلك؟ قال وسيلة أن يصل المرء إلى ربه بأمان وأن يؤمن في يوم الميعاد والوقوف بين يدي الرحمن. قال الخوف والطمع، الخوف من الله جل وعلا هو الذي يوجب للمرء حبس النفس عن المعاصي عن التجاوز عن التعدي، والخوف هو الذي يجعل القلب وجلا، والخوف هو الذي يخشى من تقلب القلب، يخشى من ضياع الإيمان، فإن المرأة لا يثبت على الإيمان إلا بالله جل وعلا، وإن المرأة لا يدري ما يفعل به، وإن المرأة الفتنة أقرب إليه من شراك نعله. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فالفتن تأتي تطرى على الإنسان، الفتن تأتي تطرى على الإنسان، فلذلك لابد من خوف يعني يمنعه ويحجزه من أن يهجم على 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 حدود الله جل وعلا وعلى محارم الله، وأيضا يخشى خوفا من انقلاب الأحوال على نفسه. أما رأيت عمر بن الخطاب وهو من هو في الأمة، عمر بن الخطاب يقول للنبي له إهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. عمر بن الخطاب بشره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بأن له الجنة، عندما أعطى نعله أو أعطى نعليه لأبي هريرة قال من وجدته يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة، فوجد عمر بن الخطاب فقال إن النبي يبشرك بالجنة، حتى ضربه فخر على إسته وفر منه فرارا. وأيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فرأيت قصرا منيفا فقلت هذا القصر لي، فقيل لا هذا رجل من أمتك يدعى عمر بن الخطاب، قال فرأيت امرأة وضيئة تتوضأ فاستحييت أن أدخل لعلمي بغيرتك، فبكى عمر بن الخطاب وقال أمنك أغار أمنك أغار أمنك أغار يا رسول الله. انظر هذه بشارات لعمر بن الخطاب، ومع ذلك يذهب إلى حذيفة وكأنه سيبكي ويقول يا حذيفة بالله عليك يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماني لك رسول الله، وحذيفة يسكت ويشح بوجهه حتى قال له يا حذيفة قل لي أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا على ولا أزكي أحدا بعدك، قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. ولذلك ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، لذلك قال يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة الله أو وسيلة العباد إلى الله عز وجل الخصلتان الخوف والطمع، والطمع أن يرتدي، والطمع لا يكون طمعا حقيقيا إلا بعد عمل. يعني يذاكر الطالب ويجتهد اجتهادا عظيما ويطمع بعد الاجتهاد أن يوفق للدرجات العلى. يعبد المرء عبادة لله جل في علا، مسارعة بعد مسارعة، وتنافس على الصالحات وتقديم الطيبات، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فيطمع أن يجعل الله في الفردوس الأعلى. ولك أن تعرف ذلك بحديث واحد يبين هذا الأمر لك، أنه لا يمكن أن يطمع إلا مع وجود العمل. ما الحديث الذي يبين ذلك؟ أنه لا يمكن أن يطمع إلا بعد عمل. عليكم السلام وبركاته. ما الدليل؟ دليل بين النبي وبين شخص آخر. يلا أنا قربت تقريبا عظيما الآن بقى، وأنه لا يمكن من طمع إلا بعمل، بل وباجتهاد في العمل. نعم هذا جيد جيد جيد، ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد النص في الموضوع الذي نحن فيه. أفلح إن سبق. جيد جيد جيد، لا أدري ماذا أقول لكم، المفروض المسألة قريبة جدا عندكم، غفر الله لكم. عايزكم بدول جشاء من الروحة، ممتاز ممتاز ممتاز، هذا على التعميم. على التخصيص، جاء ربيعة بن كعب الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وكان النبي من أحسن الناس خلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني، أراد أن يكافئه، يا ربيعة سلني، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر هنا همم عالية، همم كالقمم، ما أراد إلا العلو، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا طمعه الآن. والطمع لا يمكن أن يكون ولا يصل إليه المرء إلا بعمل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجات العلى، إلى المعالي عند ربك جل في علاه إلا بعمل. ولذلك قال العلماء، قال لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لذلك قال له يا ربيعة أو غير ذلك، قال هو ذلك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. من طلب العلا سهر الليالي، ومن أدام الطرق ولج، ومن أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وجده. والصادقون هذه سماتهم، الصادقون هذه سماتهم. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، لا طمع بلا عمل، لا طمع بلا عمل، ولا خوف بلا كف. لابد أن تفهم هذه بنفس النص الصريح في هذا الباب، ولا بد أن تفهم السير فيه لا طمع بلا عمل ولا خوف بلا توقف. وبسنده عن مطرف أنه تلا هذه الآية العظيمة قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، اللهم اغفر يا رب العالمين، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فقال مطرف قال فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم. وهذا طبعا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعلم الناس نكال الله ونقم الله وبأس الله وعذاب الله ما أراق لهم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شراب. وهذا كلام متين جدا ورصين. قال في قول الله جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فقال لو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم، ولو يعلم الناس نكال الله ونقم الله وبأس الله وعذاب الله ما رقى لهم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شرب، ولا انتفعوا بطعام ولا شرب. ولذلك نقول بهذه الآية العظيمة كيف قرن الله جل وعلا بين المغفرة وبين العذاب ليبين للناس أنه لابد أن يسير المرء على الجناحين على الخوف وعلى الرجاء. ومغفرة الله لا تكون لأي أحد، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع وجود الظلم في مغفرة، مع ظلم نفسي نعم. هذا يعني يشعر بشيء مهم جدا عندما تقول سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرة الله، رحمتي وسعت كل شيء، مع ذكر الظلم استشعار ولفت الانتباه على من يستحق المغفرة. كيف تفهمون من قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ يظهر أنكم عند الفجر بيحضر ما أدري إيش اللي فيكم. المفروض أنتم يعني أنا المفروض في الفجر أبقى خلاص وصلت إلى نهايتي، لكن أنتم ما شاء الله تستقبلون يوما جديدا استعلاء. طيب رأفة الله وعباده. طيب ممتاز ممتاز. إلى الآن ما وصلتم. شوفوا لفت الانتباه هنا في قولي إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، هذه فيها استشعار بأنهم اعترفوا بظلمهم فانكسروا لربهم جل في علاه. ودائما الإقرار ينم عن ندم، والندم توبة وحده توبة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه الندم توبة. الندم توبة، الندم حرقة القلب وفيها ذل النفس، وإذا انكسر العبد بين يدي الرب جل في علاه وذلت نفسه لربه، والله لو أتى بذنوب كرمال عاجج أو بلغ بها إلى عنان السماء صارت كثيبا مهيلة، وبدل الله هذه السيئات حسنات. ففي قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، المغفرة لا تكون إلا لمن ندم، إلا لمن يعزم، إلا لمن انتفى عنده العزم، يعني العزم على التعدي، إلا لمن انكسر، إلا لمن لم يصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، جاء موقوفا عن مسعود مرفوعا. وترى أن جميع الأنبياء عندما انكسروا بين يدي الجبار فإن الله جبر كسرهم. شوف ذنون ماذا قال، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرأيت انكسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لربه جل في علاه ويبكي ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت. إن العبد إذا انكسر بين يدي الله جل في علاه وسجد قلبه لربه خضعانا فإنه يكون أرفع الناس منزلة ويبدل الله سيئاتهم حسنات. فالمغفرة لا تكون إلا لمن ندم، إلا لمن لم نجد له عزما على التعدي، تراه يبكي مما فعل، غلبته شهوته والله يعذره. لذلك الله تعالى ماذا قال عن وصف آدم عليه السلام في ذلك؟ قال ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، تخويف إرعاب. والعقاب لا يكون إلا لمن لا يبالي، والعقاب لا يكون إلا لمن تمادى، ولا يتمادى إلا من آمن مكر الله. لأنك بس ترى الإنسان، انظر يعني الإنسان يعصي ثم يعود ثم يعصي ثم يعود، شوف العودة هذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الرجل لا يعزم، لا يعزم. علامات العزم أن يتمادى دون التراجع، دون الندم، وإن ذكر لا يتذكر، وكأنه أمن مكر الله، وكأنه أمن مكر الله. لكن الذي يعصي ويتوب ويؤوب ثم يعصي ثم يتوب ويؤوب ثم يعصي ثم يتوب ويؤوب، لا سيما وأن النبي قد جاء الحديث عنه صريحا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام وبركاته، وقد جاء عنه صريحا بقوله صلى الله عليه وسلم لرجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، ثم عاد للذنب مرة ثانية. شوف انظر هنا، لا عزم له، هو لا عزم له. الذي له عزم على التعدي وعلى التخطي وعلى التجاوز هو الذي يتمادى دون أن يتراجع بحال. قال ربي أذنبت الذنب مرة ثانية، ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. ثم قال ربي في الثالثة، ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. انظر هنا إلى أنه حتى وإن توالت المعاصي، وإن تاب ثم آب، تاب ثم آب، تاب ثم آب، وعاد إلى الذنب، فإنه عند ربي جل في علاه لا يكون عازما. لذلك مثل ذلك يوفق إلى التوبة التي يموت عليها، يوفق ويكون آخر أمره إلى مرضات الله جل في علاه. انظر إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين آدم وبين إبليس، وهما قد اتفقا في المعصية واختلفا في العزم واختلفا في الانكسار. انكسر آدم ولم يكن له عزم، وأما إبليس فتكبر وشمخ بأنفه، ثم عاود ربه في حكمته، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فانظر إلى الفرق بين اثنين، آدم في أعالي الجنة، وهذا اللعين الطريد سيكون مع من يوسوس لهم في النار في الدرك الأسفل من النار. وروى الإمام البيهقي، نعم، عن أبي يعقوب السوسي يقول، عن أبي يعقوب السوسي يقول: العابد يعبد الله تحذيرا، والعارف يعبد الله تشريفا. قال العابد يعبد الله تشريفا، والعارف يعبد الله، العابد يعبد الله تحذيرا، والعارف يعبد الله تشريفا، والعالم يعبد الله خائفا وراجيا. هذا الوصف عن أبي يعقوب السوسي. جزاكم الله خير. في قوله العابد يعبد الله تحذيرا، والعارف يعبد الله تشريفا، والعالم يعبد الله خائفا وراجيا. وهذا كان طبعا من كان فيه نظر. العابد يقصد بذلك العابد قليل العلم، العابد الجاهل، لأنه هذا بون شاسع فرق واسع بين العابد والعالم. وآتى بالوصفين، قال العابد، العابد الذي يتعبد على جهل. يعبد تحذيرا، يعبد تحذيرا هو يخشى عقاب الله جل وعلا، يعبد خائفا على نفسه، وهذا الذي غلب الخوف على الرجاء، ويخشى عليه من البدعة وأن يضل بفكره كالخوارج. أنت ترى يعني لك أن تعلم كيف خطر العبادة على جهل، وأنه يعبد الله تحذيرا لأنه يقنط الناس من رحمة الله. لما مر رجل قتل 99 نفسا وقال أريد التوبة، فدلوه على عابد قال أريد أن أسأل أعلم أهل الأرض. غر الناس، والناس أغرار، أكثر الناس عوام أغرار، غرتهم عبادته، حسبوه عالما، وليس كذلك، وليس كل من وقف ليتعبد كان عالما. فراجع إليه فقال له قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال إنك لجريء وأن لك التوبة. فلما قال له ذلك قتله، لأنه قنطه من رحمة الله جل في علاه. فدائما الذي يعبد الله تحذيرا يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه، وتراه يعظم الأمور التي وقع فيها الإنسان، وإن كانت هذه أمور مخالفة، لكنه تراه يعظمها تعظيما زعما منه تورعا. والمسألة فيها الجهل للتورع، المسألة فيها الجهل للتورع. لذلك العلم إنصاف، والعلم ييسر المرء على الطريق المستقيم، ويستطيع المرء به أن يستنير أمره. نعم، قال العابد يعبد الله تحذيرا. وأنت ترى أكثر هؤلاء الذين تعبدوا الله تحذيرا وقعوا في الخطيات، بل منهم من كفر كبرسيس العابد. أبرسيس العابد عبد الله جل وعلا لما عبده تحذيرا وكان جاهلا، استدرجه الشيطان أيام استدراك، حتى أنه صلب فاستدرجه أن يسجد له وينقذه، سجد له فمات. حتى جريج العابد لما عبد الله على جهل وقع في الخطيئة، وكانت العقوبة أسرع ما تجول وما تكون وأعجل ما تكون له، عندما ندته أمه وكان يصلي وكان متنفلا، فقال ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فقال لا أمضي في صلاتي، فدعت عليه، ودعت عليه بدعاء عجيب، وقد تحقق في التو واللحظة. ولكن لأنه كان صادق العبادة، فإن الله جل وعلا جعل له كرامة. عندما غمز الطفل الصغير قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. شكر الله له، لكن بجهله وقع في هذا المحظور. قال والعارف يعبد الله تشريفا. هذا الأمر يحتاج إلى هذا المصطلح، مصطلح العارف هذا يحتاج إلى دليل، إلى أثر، إلى تفصيل. عامة هذه الطبقات، طبقات الصوفية التي يتكلمون عنها وعندهم العارف بالله، يبقى أن يصل إلى درجات أعلى من ذلك، وهي درجات اليقين حتى تسقط عنه التكاليف، وهذا كفر مبين. التكاليف لم تسقط عن أحد قط، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامة وهو يقول والعارف يعبد الله جل في علاه تشريفا، يعني تشريفا وتعظيما، كما ورد عن الرابعة العدوية وهو لم يثبت عنها أنها قالت لا أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك ولكن حبا فيك، أو طلبا لجنتك ولكن حبا فيك، تعظيما، يعني هذا الشرف الذي يناله بمحبة الله جل في علاه أو قربة من الله جل في علاه. والحق أن الصادق الذي يتقرب إلى الله جل في علاه لابد أن يخشى عقابه، ولابد أن يرجو رحمته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث عن ملائكة السياحين يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم يحوطونهم حتى يعني تعلو بهم إلى السماء، فإذا انقضت المجالس وعرجوا إلى ربهم جل في علاه فإن الله أولا يسألهم على ما كيف تركت عبادي، ما يقولون يحمدونك يمجدونك نعم يعظمونك كهذا الأصل الأصيل. ثم بعد ذلك إن كان التعظيم صادقا إن كان التحميد صادقا سترى الأثر، يسألون الجنة ويستعذون بالنار، يسألونك الجنة ويستعذونك من النار. هذا صدق المحبة لله جل في علاه، وهذا الذي ما تريده إلا في العالم، وهذا الذي لا تريده إلا في العالم. ولذلك الأنبياء والأصفياء كما وصفهم الله جل في علاه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. نعم، لذلك قال والعالم يعبد الله خائفا وراجيا، يعبد الله خائفا وراجيا. صراحة لولا اللف والنشر أو نقول لولا أن الواو ليست ترتيبية لقلت حتى في هذا، يعني لما بين الأصناف الثلاثة أخطأ في الترتيب، ليس ترتيب العالم والعابد والعارف، لا 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 أخطأ حتى في الكلام، لأن هو إذا قال والعالم يعبد الله لابد أن نقول يعبد الله راجيا وخائفا، يعبد الله راجيا وخائفا. وقد يقال الخوف أوزع في قلبه الحركة والعمل، وبعد العمل حدث الرجاء، يعني الذي كان سببا في التعبد الخوف، ويكون بهذا النسق صحيح أن الخوف هو الذي حركه يقوم من الليل يناجي ربه يبكي يستغفر صحرا، وبعد العمل يكون راجيا بالقبول، يكون راجيا بالقبول. وانظر البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين العابد. وصدق رسول الله حين يقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي حين يقول وفضل العالم على العابد كفضلي أنا، المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كفضلي أنا على أدناكم. وهذا أيضا تستحضر به كلام أبي هريرة عندما قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولما استغرب أولاد الجن للجن وسألوه وراجعوه في ذلك قال انظروا اذهبوا إلى هذا العابد، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، قال اذهبوا إليه فاسألوه قولوا له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله بمراميه الشاسعة في بيضة؟ قام الرجل وقال الكون في بيضة، الشمس القمر النجوم السماء السحاب الأنهار الأشجار البحار، فقال لا يستطيع، فكفر أو شوف كفر من باب الجهل بصفة من صفات الله جل في علاه. فقال لهم الشيطان فكفر الساعة، ارجعوا إلى العالم فاسألوه. فرجعوا إلى العالم فسألوه فقال نعم ربي على كل شيء قدير، يقول للبيضة يعني يأمر البيضة كوني على أكبر ما تكون من السماوات والأرض فتحوي السماوات والأرض، أو يأمر السماوات والأرض والأراضين أن تصغر حتى تحويها البيضة، والله على كل شيء قدير. قالوا أرأيت، أو قال لهم أرأيتم كيف نجى الساعة؟ نجى وأنجى من خلفه. فلذلك العالم بجناحي الخوف والرجاء يسير إلى ربه جل في علاه. وكل من نظر، وهذا الذي بيناه قبل ذلك في وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة من الطرفين، وكل طرف من الطرفين ينظر عنده بعض الحق لا ننفي ذلك، ينظر بعين عوراء ويترك عين الأخرى ممسوحة، وأما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين يوفق الله بين العينين، ويظهر جليا عبادة الله جل في علاه وإتقان السير إلى ربنا جل في علاه. ثم روى بسندي عن مطرف قال لو وزن خوف المؤمن ورجاء بميزان تربص ما كان بينهما نبت شعرة، والمعنى أنهما استويا. والصحيح الراجح في هذا أن اللبيب ينظر في الحال، حسب الحال يغلب أحدهما على الآخر، فعند الصحة يغلب الخوف، وعند القرب من النهاية يغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك روى عن أبي علي الرزباري أنه قال: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر، إذا استوى يستوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لا اعتدل، كما قلنا، وحسب الأحوال ينزل المرء. الرجاء طار والخوف طار، كما رأينا من هؤلاء الصحابة الكرام الذين قد أتوا بمثل هذا عمليا، ترجمة عملية، فإنهم مع رجائهم في الله جل في علاه اجتهدوا اجتهادا عظيما في العبادة، وأيضا مع خوفهم من ربهم جل في علاه لم يأمنوا مكر الله. ولذلك عثمان أيضا قال: لو دخل أهل الجنة الجنة وطأت بيدي برجل الأولى الجنة، ثم نادى منادي في عرصة يوم القيامة أن يرجع فلان إلى النار، لظننت أنه أنا، ولا آمن مكر الله سبحانه وجل في علاه. ذلك لابد أن تعلم بأنه لا نسب بين الله وبين عباده، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، الكافرون الجاهلون المغفلون. نعم، لأنهم جاهلوا التعرف على الله جل في علاه، فيلجئنا ذلك لأن نعلم أنه لا نسب بين الله وبين عباده. آدم أكل من الشجرة فأخرجه الله جل في علاه من الجنة. نوح سأل ربه عن ابنه، ونوح يجلس 1000 سنة وهو واقف لله جل في علاه 1000 سنة يدعو الناس إلى الله جل في علاه، ويسخرون منه ويكادون يقتلونه، ومع ذلك لم يتوقف عن الدعوة، فرفع يديه وقال: ربي إن ابني من أهلي. شوف، مع أنه يعني نوح عليه السلام لا يتجاوز، ونوح عليه السلام نبي مرسل ومكث 1000 سنة يعمل دين الله جل في علاه، فماذا كان الرد؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ذنون تعجل العقاب على قومه، فكيف عاقبه الله جل في علاه؟ يعني وقع أو سقط في البحر حتى التقمه الحوت وهو مليم. شوف، قال: التقمه الحوت وهو مليم، لا نسب بين الله وبين عباده. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، ونسأل الله ألا يرد منا عزما إلى التعدي والتجاوز، وإن حدث منا ألا يكون العزم، وأن يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. لو قلنا هناك فوائد مستنبطة، ما أدري إحنا درجنا على ذلك في الفوائد أم لا، خلاص يبقى لنا الشرح أفضل وينتهي. طيب، في أسئلة؟ ماشي، أنظر في الأسئلة.